الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهينا من وجهين للاستدلال على إجزاء الوقوف في عرفة مع العامة، وإن اختلفنا في الهلال معهم. وجه الأول كان من القرآن الكريم، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. الحيثية وإن كانت بحسب الظاهر مكانية، لكن تعلمنا الحيثية في اللغة مطلق الحيثية، حتى نستعمل في الأصول نحن الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية وأمثالها. فإذا مطلق الحيثية يمكن الاستفادة منها والاستدلال بها. الوجه الثاني كان الاستدلال برواية أبي الجارود، وأشكل عليها بإشكالات عديدة في سندي وفي المتن، وأجبنا عليها بمقدار ما. الوجه الثالث الذي أيضا ذكر لدى الأصحاب متأخرين، يعني قل معاصرين والقريب ممن عاصرناهم، ولا المسألة ليست مبحوثة على مدى 10 قرون. الوجه الثالث هي السيرة العملية للأئمة المعصومين عليهم السلام وأصحابهم العارفين بأحكامهم، فقد جرت هذه السيرة على الوقوف مع عامة المسلمين، أو المسلمين عامة ربما إذا قسناها على كافة، يعني كافة المسلمين لغويا ليس صحيح، المسلمين كافة، فإذا قسناها عليها فالمسلمين عامة، المنقادين لأمير الحاج، أليس كذلك؟ في الموسم كل الحجاج يسيرون بحسب أوامر أمير الحاج ويحجون معه، المعين من قبل السلطة والذي يعمل بحكم قضاة السلطة. السيرة العملية جرت على ذلك، نحتاج إلى دليل آخر. وقد وصف جملة من الأعلام هذه السيرة بالقطعية، كالسيد الحكيم قدس سره في دليل الناسك وصفها بالقطعية، والسيد الخوئي أيضا في عدد من كتبه أيضا وصفها بالسيرة القطعية. قال السيد الخوئي، قلنا هذا الدليل موجود في كتب المتأخرين القائلين بالإجزاء، لكن اخترنا هذا النص من السيد الخوئي، ولا وتعابير مختلفة موجودة، والنص ليس طبعا في كتاب الحج، وإنما في كتاب الطهارة حينما يتحدث عن الوضوء التقيتي، انتقل استطرادا إلى البحث عن الوقوف التقيتي. يصادف بعض الطلبة خلال البحث لما يتعرض الأستاذ إلى مطلب معين ربما هكذا، فيشير عليه بمناسبة الحديث عن هذا، تحدث لنا أو ابحث لنا هذه المسألة، ولا مخل مسألة موضوعة في كتاب الحج، لكن في كتاب الطهارة، يعني بالموسوعة، هذه موسوعة السيد الخوئي في التنقيح مجلد الخامس صفحة 254، تعرض لهذه المسألة بشكل تستطيع أن تقول مفصل. قال السيد الخوئي في هذا الموضع وليس في كتاب الحج، قال الأئمة عليهم السلام كانوا يحجون أغلب السنوات، وكان أصحابهم ومتابعوهم أيضا يحجون مع العامة في كل سنة، وكان الحكم بيد المخالفين من بعد زمان الأمير عليه السلام إلى عصر الغيبة. هاي كلها مقدمات، شوف عندك تامة الأمور تامة هذه المقدمات. ولا يحتمل عاقل توافقهم معهم، توافق الأئمة وشيعتهم مع هؤلاء السلطة اللي الأمور كانت بيدهم طول عصر المعصومين عدا الفترتين قصيرتين، وعدم مخالفتهم معهم في ذلك أبدا، لا نشك في ذلك، بل نقطع قطعا وجدانيا أنهم كانوا مخالفين معهم في أكثر السنوات. ولا نحتمل، نقطع بوجود الخلاف في ذلك، وجود الخلاف في التوقيت الرسمي والتوقيت الشرعي، هذا نقطع بوجوده، ونقطع بأنهم كانوا يحجون معهم، ونقطع بأن هذا الخلاف، ومع هذا كله لم ينقل ولم يسمع عن أحدهم عليهم السلام ردع الشيعة ومتابعيهم عن تبعية العامة في الوقوف بعرفات وقتئذ. هل سمعتم في روايتي في نقل تاريخي في سيرة أحده أنه حج بغير حج العامة والخلاف كان موجود بالتوقيتات قطعا، ولأن كانوا يحجون بل يكثرون من الحاج والأصحاب يحجون تقدمات هذه، وقد كانوا يتبعونهم بمرأة ومسمع منهم عليهم السلام أصحاب لأن أيضا كان بل كانوا بأنفسهم لأن سلام الله يعني يتبعون العامة فيما يرونه من الوقوف. وعلى الجملة قد جرت سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام ومتابعيهم على التبعية في ذلك للعامة في سنين متمادية، ولم يثبت ردع منهم عليهم السلام عن ذلك. مثلا سمعنا في اليوم ردعوا الشيعة قالوا كيف تقفون مع هؤلاء وهو تلتزمون بالوقت الهلال الثابت شرعا، هذول هلالهم ليس بوقت، ما سمعنا بذلك أبدا عن ذلك، ولا أمر التابعين ولا أمر التابعين للوقوف بعرفات يوم التاسع احتياطا، هذا الذي يفعله القائلون بعدم الإجزاء يأتي في اليوم التالي يقف وقوف الفرار عرفة، ما نقل ولا سمعنا ولا توجيه للأئمة بذلك، ولا أنهم تصدوا بأنفسهم لذلك. هل سمعت الأئمة احتاطوا وقفوا الفرار عرفة فرار مزدلفة؟ لم يحصل. وهذا كاشف قطعي عن صحة الحج المتقى به، هذا الذي يؤدى تقية بتلك الكيفية مع العامة، وإجزائه عن الوظيفة الأولية في مقام الامتثال. دليل أيضا هذا موجود، بلا فرق في ذلك بين كون الحج في سنة الاستطاعة وكونه في غير تلك السنة، بعضهم قال بالتفصيل لوجوب الحج في كليهما وعدم كونه مطابقا للوظيفة الأولية أيضا في كليهما. وقد عرفت أن السيرة قد جرت على التقية في ذلك كما جرت على الحج في سنة الاستطاعة كثيرا، وهي سيرة قطعية ممضاة بعدم الردع عنها. إذا ليست فقط سيرة موجودة سيرة عملية، إنما قطعية نقطع بها وكل مقدماتها تامة، فإذن تكشف قطعا عن الاجتزاء والاكتفاء بهذا الحج، وهي سيرة قطعية ممضاة بعدم الردع. طبعا بعض من علق على كلام سير الخوئي أشكل على هذه الفقرة سيرة قطعية ممضاة بعدم الردع، السيرة سيرة المتشرعة كاشفة بنفسها عن رأي المعصوم ما تحتاج إلى ضنيمة عدم الرادع، تلك السيرة العقلائية التي تحتاج إلى، لكن واضح أنه لم يكن هذا هو قصد السيد الخوي، وهو يقول أنه ثابت حي لم يصدر نهي من المعصوم عنها، فإذا هي كاشفة فعلا، يعني لم تكن هذه السيرة عن جهل عن غفلة عن تسامح، لا لا ما ردعوا الأئمة عنها، فهذا المعنى واضح من كلمات الساق السيد الخوي أنه يريد هذا المعنى وليس ذلك المعنى الذي نقوله كضميمة لإتمام كاشفية سيرة العقلاء. لا لا، السيرة طبعا المتشرعية ما تحتاج إلى ضميمة هذا الإنضاء من المعصوم، هي بنفسها كاشفة عن رأي المعصوم، لكن قصد من ذات بعد من الرضع أي أنها لم تكن إلا بتوجيه من الأئمة سلام الله عليهم، وكاشفة فعلا عن رأي المعصوم. إذا واضح صار وبيان واضح ما يحتاج إلى أن نتدخل في شرحه، هذا قلنا النص أخذناه من مجلد الخامس 254 من المعتمد في شرح كتاب الحج، رأيته بيانا أوضح التنقيح بقلم مجزع الغروي كما تعلمون، حدث الله رحمهم جميعا. وأضاف السيد السبزواري أيضا، خلينا نكمل البرهان حتى نغادر إلى ذاك تعليقات عليه. وأضاف السيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام قال: وتوهم أن الإمام عليه السلام حيث كان معروفا لا يمكنه مخالفتهم خوفا على نفسه مردود. ما لكم أنتم الشيعة وهذه السيرة؟ هذه سيرة خصر معصوم، معصوم شخصيا معروف اجتماعيا، وكان يستطيع أن يخالف القوم، وكان يحج معهم، هذا تكليفه الخاص. ما لكم أنتم هذه السيرة وتستدلون بها؟ أنتم مش على تكليفكم، اعتمدوا على الهلال. إذا قال: وهذا التوهم مردود بأنه عليه السلام كان محترما لدى أمير الحاج المنصوب من قبل الحكام والخلفاء، وكان عليه السلام مقبول القول والشفاعة لديه. كلمة فرصت أحسن من ابن الشيعة كان يستطيع، لو أراد أن يفعل هذه الأمور لي أردتموها، لا لمن فرصت أحسن من. كما يظهر من التواريخ، فأي مانع له عليه السلام أن يقول لأمير الحاج: إني أريد الوقوف بعرفة، وقوف الاضطرار أو في اليوم التالي، أو المشعر أو نحو ذلك من التعبيرات وغيرها للدعاء والمناجاة، إذا كان بالاحتياط ضروريا تتفضلون به، أو لا عليه أن يقف بالموقف الشرعي يعني في اليوم التالي؟ ونقدر نطلب من أمير الحاج تحت هذه العناوين: الدرجة خمس دقائق العرفة، أريد أدعو، أريد مناجات، ما أشبعت من هذه الأرض. والأمير الحاج يحترم الإمام يومئذ كما تدل بعض الروايات، أو نحن ذلك من التعبيرات وغيرها للدعاء والمناجات مثلا مع قصد التورية، أو يستشفع في ذلك لبعض شيعته. ممكن يقول له: هذا ناس جاي من مسافة بعيدة يردون أكثر، يشبعون من الأرض هذه الطاهرة عرفة، شنو المانع؟ لماذا لم يصدر شيء من هذا القبيل؟ إذن هذا النص أعتقد صار واضح في بيان السيرة القطعية، وهي الوجه الثالث اللي يعد وجها رئيسيا ووحيدا تقريبا، يعني عند البعض أنه هذا الوجه الرئيسي للاستدلال. تلك أشبه بمؤيدات تساعد على اطمئنان بالحكم. هاي أقول يمكن تلخيص الدليل حتى لكي نعرف نقيمه لكي نحقق فيه، خلينا نلقح نفرز كلماته إلى مقدمات حتى يسهل علينا النظر فيها، مقدمة مقدمة وفقرة فقرة. أما نترك هكذا الكلام سيصبح حينئذ النظر فيه. إذن يمكن تلخيص الدليل بأن صحته متوقفة على ثمانية المقدمات التي تضمنها، وهي تنحلل الدليل إلى مقدمات: واحد، أن الحكام كانوا يهتمون بأمر الحاج ويتولون إدارته ويحددون مسيرته، وفعلا كان أكو أمير حاج ويسير الناس وفق برنامج معين، لولا كلمن يجي شلون الزيارة يزوره ويطلع ينام يحج ويطلع. خنثبت هاي المقدمة أولا. اثنين، مقدمة ثانية، إن الخلاف في أوائل الشهور كان موجودا بحيث لا يتطابق الوقت الرسمي مع الوقت الشرعي. هذا نثبت لنا هذا الشيء كان موجود. ثلاثة، إن أمير الحاج لم يكن يسمح لأحد بمخالفة التوقيتات التي تحددها السلطة، فلا يتمكن المختلف معهم في ثبوت الهلال أن يأتي بالمناسك حسب مواقيته الشرعية، وإلا يتعرض للضرر. هذا نثبت الميانة، مورد التقية، من قال مورد التقية؟ بلكي كان صحة أمير حاج وأكو اختلاف يا والي شهور، لكن كانوا الشيعة يحجون حسب برنامجهم هم اللي يعتقدون بصحتي، من قال أكو إلزام بحيث اللي يخالف أمير الحاج يتعرض للخطور. رابعة، مقدمة الرابعة، إن الأئمة عليهم السلام كانوا يحجون مع العامة ولم ينفصلوا عنهم في المناسك، سواء من أجل التقية الاضطرارية حيث كان الحكام يفرضون على الجميع متابعتهم في أداء المناسك، أو التقية المداراتية يمكن أن تكون لتأليف قلوب الناس وتقريبهم إلى الحق. هذا حج واحد من الأئمة سيمثل الآخرين بالأردن من الناس الطالعين واحد وانقل يد الله مع الجماعة من الحجاية، فربما تقية مداراتية هي التقية هذه التي فيها دفع ضرر. وإن هذه المتابعة مع العامة كانت واضحة لدى الشيعة بحيث لم يسأل أي أحد عن الموقف عند الاختلاف. هاي المقدمات رتبناها يعني كل واحدة تهيئ لبعض، فإذا تمت هذه المقدمات فإنه لا يوجد تفسير لها إلا صحة الوقوف مع العامة والاجتزاء به. إذا تمت هذه المقدمات صح تكون النتيجة الاجتزاء بالوقوف، وهو ما كان يفعله الإمام المعصوم عليه السلام بنفسه ويراه شيعته فيتبعونه، ولم يحتج أحد منهم إلى سؤال. فلذلك خلت الروايات من هذا لأنهم يرون المعصوم بنفسه يفعل ذلك أمامهم بعد. ما معنى يسألونه يا ابن رسول الله إذا اختلفنا بالهلال شلون تكليفنا نحج معهم منحج، ويرون المعصوم معهم يحج. لكن كل هاي المقدمات كلها تتم. إذن ولم يحتج أحد منهم إلى سؤال عن الإمام لأن الإمام عليه السلام أجاب عمليا عنها بوقوفه معهم، ولذا لم تصل لنا رواية عن علاج حالة الاختلاف مع العامة. إذا حررنا الآن البيان بيان هذا الوجه الاستدلال بالسينة بهذه المقدمات، علينا أن نتممها. لكن يمكن تناقش الآن، قبل أن تناقش هذه المقدمات قد تقول لا يعني كما سنشل أنه هذه المقدمات حتى لو تمت أربعتها ما تؤدي إلى هذه النتيجة، يمكن أن تؤدي إلى شيء آخر، أو أن تكون معالجة الإيمان بشيء آخر غير قضية هذا الاجتزاء اللي تقوله. إذا قبل أن ندخل خمسين بالإشكال على أنفسنا، قد يقال أنه حتى لو تمت هذه المقدمات جميعا فإن النتيجة لا تتعين في القول بالإجزاء. قبل من نقش يعني أربع مقدمات، طبعا إذا اختلت واحدة منها خلص لم يتم الوجه، لكن ما قبل أن تمت وحتى لو تمت يعني ما تأدي، ما يتعين نتيجة القول بالإجزاء. لعل هذه المتابعة كانت خاصة بالإمام عليه السلام لأنه كان مراقبا من السلطة ومرصود الحركات، هذا الطرق من الذي ذكر سيد سلزوان، فالتقية خاصة به، ما نحق نحن نستدل بها ظروفنا غير ظروف الإمام. أو أن الإمام عليه السلام كان يحول حجه عند الاختلاف إلى عمرة مفردة ويحل إحرامه بها. من كان قال يحج يشوف طابق الهلال حج حجا مجتزأ به شرعا، شاف الهلال مختلف ومحرم من الميقات ينويه عمرة مفردة ويحل إحرامه بعمرة مفردة. من قال يعني كان يحج معه؟ شو بيش كان يسوي الإمام حتى تقول نستدل بفعل الإمام؟ قال ما بيشوف الا مطابق الهلال يكمل حجه، ما مطابق يحل بعمره مفرد. شو دي؟ او انه
عليه السلام كان يطبق على نفسه أحكام المصدود فينحق ويذبح عند تعذر أداء الوقوفين في وقتهما المعتبر شرعا. ويمكن لما باعتبار صدق عن الموقف الصحيح في عرفة وفي المشعر فيطبق. لذلك رأينا صاحب المسالك ذكر هذه الإشارة في أحكام المصدود أما في أحكام الوقوفين ولا. فهذا يصدق عليهم العدو صدق عن أداء هذين الركنين يطبق أحكام المصدود. أو أن الإمام عليه السلام اعتمد على الثقافة الراسخة لدى شيعته بأن الهلال لا يثبت إلا بالرؤية المعتبرة شرعا ولا يكفي فيه الظن والحساب، وأنه إذا رأته عين رأته ألف عين لمنع الوهم والاشتباه. فإذا لم يكن الثبوت الرسمي مستندا إلى مثل هذه المثبتات الشرعية فلا عبرة بها ولا تجوز متابعة القوم ونحو ذلك. إذا يمكن الإمام لما نقول له ابن رسول الله خلي الروايات من سؤال عن هذه الحالة من الاختلاف، فإحنا بنينا على صحة الستة، يقول ما يكفيك من الروايات الكثيرة. نذكرها صاحب الوسائل أن الهلال إنما صام بالرؤية والإفطار بالرؤية ولا يجزي في الريان يفعل كذا، هاي ما كفتكم أن تعرفوا أن الهلال لابد أن يثبت بحجة معتبرة شرعا حتى تقيموا صومكم وفطركم ونحركم؟ بعد أحتاج إلى بيان؟ أنا في قضية حتى تقولوا لي لما لم تصلنا ولا رواية؟ إذن اعتمدنا نحن وقلنا بالإجزاء، يقول ما أحتاج أن أتي برواية بعد في موضوع الحج، لأن هذا كل حاجي أني بالروايات المعتبرة وصحيحة. فإن يمكن إذن أن يكون هذه الأمور هي التي منعت من وجود رواية للسؤال عن الحج. وخلاصة هذا الإشكال إن آلية الوصول من هذه المقدمات إلى النتيجة غير صحيحة غير تامة بغض النظر عن تمامية المقدمات. هذا من قبل أن أدخل في مناقشة وجوابه. واحد، إن الإمام عليه السلام لم يكن يمثل نفسه حتى يمكن أن يكتفي بهذه الإجراءات، بل كان إماما لجماعة كبيرة من المسلمين، فكان يلحظ في تصرفاته هذه الإمامة واقتداء الأمة به، وأن الناس سيتابعونه في الوقوف مع العامة ولا يعرفون مثل هذه التفاصيل. فتقول لي جزء التكليف خاص بالإمام ولعله هو يطبق على نفسه كذا. لا، الإمام ما يتصرف تصرف شخصي، الإمام يعلم أن كل حركة وكل سكنة شيعته إن لم يكن غير شيعته، طبعا يوجد موالين لأهل البيت لكن ليسوا على هذه المعرفة التي نعرفها. أذكر رواية طبعا لإشارة إلى هذا المعنى، والرواية في وسائل الشيعة مجلد 10467 أبواب الصوم المندوب باب 23 حديث 13 بالإشارة إلى هذا المعنى في سيرة الأئمة عليهم السلام. روى الشيخ الصدوق بسنده عن عبد الله بن المغيرة عن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام وحده، وأوصى علي عليه السلام إلى الحسن والحسين عليهما السلام جميعا، فكان الحسن عليه السلام إمامه إمام الحسين، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام وهو يتغدى والحسين عليه السلام صائم، وكلاهما إمامان إن قام وإن قعد. ثم جاء نفس هذا الرجل بعدما قبر الحسن عليه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة وهو يتغدى وعلي بن الحسين عليهما السلام صائم. فقال له الرجل: إني دخلت على الحسن عليه السلام وهو يتغدى وأنت صائم يا أبا عبد الله، ثم دخلت عليك وأنت مفطر، ما عرفت تكليفك اختلف. فقال: إن الحسن عليه السلام كان إماما يوم اللي جئتنا بالمرة الأولى، فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة. لاحظ، يتصرفون إذن ويعلمون أن الناس تراقب تصرفاتهم وتأخذ منهم. إن الحسن عليه السلام كان إماما لما دخلت المرة السابقة، فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة وليتأسى به الناس. فلما أنقذت دخلت المرة الثانية رأيتني أنا صائم، كنت أنا الإمام، فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فتتأسى الناس بي، فرأيت علي بن الحسين صائما، لكن الحسين الإمام الفعلي كان مفطر. فإذا وإن كان نحتاج إلى شاهد، لكن إحنا أولا نتبرك بالروايات ونأخذ هذه الدروس العملية من أئمتنا سلام الله عليهم. فإذا هذا الذي يقال أنه ربما الإمام هذا التكليف خاص به، أو كان الإمام مثلا يقوم ببعض الإجراءات التي تخصه وخفيت، لا، الإمام ما كان يتصرف تصرفا شخصيا. إذا هذا التعليق الأول. اثنين، إن الإحلال بعمرة مفردة، هذا الذي قاله مستشكي، وأداء الحج في سنة أخرى إذا كان متيسرا للإمام لقرب المدينة من مكة، وهكذا يقول ربما يحب بأمر مفرد يجب سنة أخرى، وهكذا الآن صفة سنة مطابقة يجتزئ به، هذا ممكن للإمام باعتبار لقرب المدينة من مكة، فإنه لا يتيسر للكثيرين ممن جاءوا من كل فج عميق، فكيف يحملهم الإمام عليه السلام إعادة الحاج؟ أنت لا تنظر الإمام، الإمام بالمدينة يمكن يحل هذه السنة بأمر مفردة يعيدها السنة الجاية، وناس جاية من أقاصي الأرض شو تكلفهم إذا لم يكررون الحاج. ثالثا، ملاحظة ثالثة، إن قرب المدينة من مكة يتيح للإمام عليه السلام فرصة عدم الخروج من المدينة للحج أصلا، إلا هم لحظة ونكتم هم كان يستفيد منها القائلون بهذا الدليل السيرة العقلائية، نقطة مهمة هي كانت. إذن أن قرب المدينة من مكة يتيح للإمام عليه السلام فرصة عدم الخروج من المدينة للحج أصلا، إلا بعد أن يهل شهر ذي الحجة، فإن رآه مطابقا خرج للحج، وإلا فلا. لتجنب هذه الاختلافات المحرجة لو لم يكن الوقوف معهم مجزيا، هذه نكتة مهمة للقائلين بالسيرة، لو طعنوها دليلهم لكانت حقيقة يعني خلي الآخر ربما يعيد النظر. المسافة من مكة من مدينة إلى مكة تقطع لسبعة أيام، يعني بالسير المريح والسير الأسرع هم ربما بأقل من ذلك. زين، فالإمام ليش يوقع الناس في الحرج والاختلاف إذا هو الوقوف غير مجزي مع العام؟ خلنا ننتظر ليلة الأولى من ذي الحجة، ثبت عند السلطات الرسمية وفق الوقت الشرعي أكو مطابقة، يحرم من نزل الشجرة ويطلع للحج. ما ثبت الشهر وصار باختلاف يبقى بالمدينة ويتجنب هذا الاختلاف المحرج. ليش ما كان الإمام يسوي أيضا هكذا؟ كان يخرج إلى مكة رغم ربما قطعه بالخلاف. فأيضا الرد الثالث، فالإمام لا، كان أبدا ما أخذ معناه، الأمور طبيعية، حتى لو أكو اختلاف نذهب ونعود مع القوم، ما يحتاج إلى هذه الاحتياطات ولا إلى هذه التوقفات. وكان يمكن ذلك بالمدينة الإمام قريب، يقدر يطلع يوم واحد بالحجة، يوم اثنين بالحجة، يدرك الموسم. أربعة، أن النقطة التي سوغت المتابعة للإمام عليه السلام وهي التقية وتسوغ الفعل لغيره إذا وجدت لوحدة التكليف من هذه الناحية وفرض البحث هو تحققها. أنت تقول هذا التكليف خاص بالإمام، هم الذي سوغ للإمام أن يقف مع القوم، تقول التقية والرجل مرصود وهذا، وإحنا هم نقولك نقول في ظرف التقية وهذا حديثنا عنها، في التقية التي سوغت للإمام الاجتزاء بالوقوف مع العامة وهي التي ندعي أنها تسوغ الوقوف للبقية. أما هو إذا ماكو تقية والوقوف متيسر كل من بحسب توقيفاته ما عنده مشكلة، بالتأكيد يلزم بالوقوف في الوقت المعتبر شرعا. إذن هذا الإشكال دفعنا الآن. إذن على القائل بالإجزاء إثبات صحة المقدمات جميعا ليتم الاستدلال بالمقدمة الأربعة أمامنا، والمقدمة الأولى صحيحة، المقدمة الأولى أن السلطة كانت تهتم بأمر الحاج وتعين أمير الحاج وهي تضع برنامج للحجاج يسيرون عليه، هاي ثابتة الحقيقة، نعم هاي صحيحة، فقد ثبت تاريخيا أن ولي الأمر كان يحج بالناس بنفسه أو يعين أميرا للحاج، وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه السيرة بعد فتح مكة وسجلت كتب التاريخ اسم أمير الحاج في كل سنة بعد الانتهاء من بيان حوادث تلك السنة. يرجع على تاريخ الطبري، تاريخ المسعودي، يعني مرج الذهب الكامل لابن الأثير، يشوف سنة 40 سنة 50 سنة 90 لما ينتهي من حق يقول وحج بالناس هذا العام فلان، إلى ما بعد زمان الغيبة الصغرى مثبت أسماء أمير الحاج كلهم، فهذا فعلا هذه الحقيقة ثابتة تاريخيا. إذن راجع مثلا تاريخ الطبري الكامل لابن الأثير، مرج الذهب للمسعودي، تاريخ اليعقوبي. إذن هاي المقدمة الأولى صحيحة، والمقدمة الرابعة نحن لم نرتبها بحسب ياه التامة ياه متامة، لا رتبناها بحسب ما يقتضي البرهان، تسلسل الفكري في المسألة رتبناها، ولا الثانية والثالثة محل كلام. المهم الأولى سانتهتها متفقين عليها، والمقدمة الرابعة وهي أن الأئمة كانوا يحجون بحج العامة ولم ينفصلوا عنهم، هذه صحيحة أيضا، فقد كان الأئمة عليهم السلام يهتمون بأمر الحج ويكثرون منه، وقد حج الحسنان عليهم السلام 20 حجة مشيا على الأقدام كانوا احتراما للبيت العتيق، وكانوا ينيبون أصحابهم إذا لم يتيسر لهم ذلك، وكانوا يحثون أصحابهم عليه، ومنهم من حج أكثر من 50 حجة. نقرأ في سيرة العبرتائي بغض النظر عن انحرافه في آخر زمنه، حج أكثر من 50 حجة وآخرون كذلك، ومنهم من حج أكثر من 50 حجة ورغم ذلك كله فلم ينقل عنهم في كتب الحديث، شوف الروايات، ولا التاريخ، شوف كتب التاريخ، ولا السيرة، من المصادر يمكن أن نجد بها ضالتنا، كتب الروايات افترض خلت، لكن نشوف كتب التاريخ ذكرت في حوادث مكة حصل شيء من هذا، لا، خلنا نقرأ كتب السيرة حصل في سيرة المعصوم شيء من ذلك، لا، احنا مثلين في جمهورها نكتفي فقط جوامع الروايات، لا، نراجع كتب تاريخ كتب سيرة، فلم ينقل عنهم في كتب الحديث ولا التاريخ ولا السيرة أنهم خالفوا عامة الناس وانفصلوا عنهم في أداء مناسك الحج، وإنما كانوا يحجون مع الناس وضمن البرنامج الذي يقرره الحكام
بل كان للأئمة عليهم السلام مكانة رفيعة لدى أمير الحاج وعامة الناس. ففي رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي ناصر قال سألناه أي الإمام الرضا عليه السلام عن قران الطواف السبوعين والثلاثة، ممكن نقرن سبعتين ثلاث سبعات من دون أن نفصلها بركعتي الطواف؟ قال لا، إنما هو سبوع وركعتان. وقال كان أبي إمام موسى بن جعفر عليه السلام يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، كان يقرن الأسبوع والأسبوعين والثلاثة ثم يجمع كم ركعتين طواف يصليهن سوية، وإنما كان ذلك منه لحال التقية. فالإمام محمد بن إبراهيم من؟ محمد بن إبراهيم الملقب بالإمام ابن محمد بن علي الذي كان أمير الحاج سنة 248، وهي السنة التي استشهد فيها الإمام الصالح، ثم ولاه المنصور على مكة والطائف والحجاز من بعد سنة 249. فالإمام كان يسير مع الوالي وأمير الحاج يومئذ يؤدي عمله، رغم ما مجزي أن يدرج أكثر من طوافين لازم يفصل بركعتين، كان يؤديه مع محمد بن إبراهيم اللي هو أمير الحاج في سنة ووالي الحجاز في سنوات أخرى. وفي رواية حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي بالناس سنة 400 فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله عليه السلام سر لا تقف معه فإن الإمام لا يقف. لاحظ احترام أمير الحاج بحيث يوقف موكبه وهذه الفخفخة مالته يقف بخدمة الإمام سلام الله عليه. إذن هذه الروايات موجودة في أبواب متفرقة من الوسائل، مثل رواية صفوان في المجلد 13525، وهذه الرواية في المجلد 13371. ويمتد الأمر إلى العمرة أيضا، ففي رواية علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال إذا دخل فليدخل منبيا وإذا خرج فليخرج محلا. قال عليه السلام ولكل شهر عمرة، فقلت يكون أقل؟ فقال في كل 10 أيام عمرة. ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة 6 عمر، 6 عمر عديت. قلت ولم ذاك؟ قال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه. إذن هكذا كان الأئمة سلام الله عليهم يتابعون القوم في سيرتهم في الحج وفي العمرة. وإن سيرة الأئمة عليهم السلام جارية على استعمال التقية في متابعة القلب، كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح اللي ذكرناها بالدروس السابقة، وكثير مثلها أن الإمام يقول أنا أعلم أنه من شهر رمضان، لكن لما أبو العباس طلب منه أن يتغدى معه تغدى معه. فبالأئمة سيرة كانت جارية على أن ظرف التقية يتبعون بالتوقيتات مع القوم. إذن هذه المقدمة الرابعة بحسب التسلسل يبدو أنها صحيحة وتامة ولم يناقش بها القائل بعدم الإجزاء. إذن أين توجه القائل بعدم الإجزاء لمناقشة أي من هذه المقدمة؟ لذا توجه، لذا يعني بعد الثمانية الأولى والرابعة توجه القائل بعدم الإجزاء إلى المناقشة في المقدمة الثانية، هل كان يحصل اختلاف معهم أم لا؟ أنت ليش تكتر بمسلم؟ كان يومئذ يوجد اختلاف بين الوقت الشرعي والوقت الرسمي. هذا أول الكلام لا يحتاج إلى نثبت، تركز النقاش أيضا على هذه المقدمة. احنا عندنا طبعا مقدمة ثالثة ذكر معها مقتضى التسلسل الفكري للبرهان، ينهيئها أمام المعترض. هذه المقدمات الأربعة اللي تكون منها برهاننا. أنت قائل بعدم الإجزاء، أين مشكلتك في أي من هذه المقدمات؟ قال الأولى ما عندي مشكلة، والرابعة ما عندي مشكلة. إذن وين مشكلتك؟ قال الثانية. أنا هذا ما متأكد منه، أنه هل مثل ما الآن يوجد اختلاف في التوقيت الشرعي والرسمي كان يومئذ أكو؟ هذا ما متأكد منه. هاي في المقدمة الثانية ناقش، قلنا لذا توجه القائل بعدم الإجزاء إلى المناقشة في المقدمة الثانية وربما الثالثة. فدي يعني اعتراف طفيف في الشيء فوقاني خمس سنين يوجد، وربما الثالثة. معنى الثالثة كانت على أنه هي أمر الحاج والسلطة كانت تجبر الحجاج أن يسيروا على برنامجه، ومن قال أكو هكذا؟ كان يمكن إذن أن يؤدون الوقوف حسب وقتهم الشرعي، ما كان أحد يلزمهم بغير ذلك. ما المانع أن العامة تقف اليوم والشيعة تقف غدا؟ يعني من قال أكو إجبار في ذلك؟ هاي قد يناقشون بها أيضا. لذلك قلت ربما الثالثة، باعتبار أن الوقوف وفق التوقيتات الشرعية إذا كان متيسرا فيكفي في الإلزام به ما دل على أن الأهلة مواقيت للناس والحج، ولا يحتاج إلى سؤال جديد. فلما تقول لماذا خلت الروايات وعلي من أضيف عن رواية جديدة، أنا مقول لكم الصوم للرؤية والإفطار للرؤية والحج للرؤية، بعد شو الجديد اللي أضيفه عن والحج؟ هم متيسر لكم أن تحجوا بحسب التوقيتات الشرعية الثابتة وفق الروايات اللي مبلغيكم بها، إنما الصوم للرؤية والحج للرؤية وإذا رأته عين رأته إلى آخر، وليس الهلال والرؤية بالتظني ولا بالحسب. هكذا قال لكم يا ماكو مانع من أن تؤدين حجكم على وفق التوقيتات الشرعية، فعلينا بعد أضيف روايات جديدة لمعالجة هذا الاختلاف مع العامة. فإذا إذا استطاع أن يناقش أيضا في هذه المقدمة الثالثة أيضا يمكن أن يبطلها، كما أن نظير هذه المسألة يعني عدم حاجتنا إلى روايات جديدة، كما أن الأصحاب لم يسألوا عن وقت الصوم والإفطار إذا اختلف ثبوت الهلال مع السلطة لجزمه بأن أمر السلطة لا يعنيهم وعليهم بالحجة المعتبرة شرعا. يعني من اسم كتاب الحج حتى تقول ما دخلت الروايات؟ كانت بالصوم، إلا تفترض الخلاف موجود بين المعتبرة شرعا وبين الموقف الرسمي، قل لماذا لم يرد في الصوم أن يبنى وسيلة اختلافنا معهم ماذا نفعل؟ قل لماذا لم يأتي بالفطر؟ ما يحتاج أن يذكر لك شيء جديد، ماك شيء جديد، يعلمون أنهم ناس يتبعون الموقف الشرعي وما يحتاج. إذن التركيز قلنا صار أين في المقدمة التي هاي، شلون نتأكد من أن هذا الاختلاف نعهده اليوم كان موجودا في ذلك الزمان؟ والمتصدي طبعا لهذا الرد على هذه المقدمة وبعض من حضرنا ضعفه الشريف إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.